تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤوا. خلنوا طريقي. نعم. ها؟ إيه؟ المحاجب الباطل هذا. المحاجب الباطل. إيه نعم. قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله أي القرآن من كتاب ولا تخطه بيمين. كلام في الدرس. ها؟ كل الآية. ما بعد كملنا. إذا ما ناخذ فوائدها. حد نقف على هذا. قال وما كنت تتلو من قبله أي من قبل القرآن من كتاب. هذه من حرف جر زائدة إعرابا لكنها مفيدة معنى. ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا هذه إذ منونة ويسمي علماء النحو هذا التنوين يا غانم يسمونه تنوين العوض. عوضا عن إيش؟ إذن عوض عن جملة. عن جملة التقدير إذ لو كنت تتلو من قبله من كتاب أو تخطه بيمينك لارتاب المبطلون. انتبهوا لتنوين العوض. نقول هذه إذن أصله وش أصله؟ إذ ونونت ونونت تنوين عوض عن جملة. وتقدير الكلام إذ لو كنت تتلو من قبله من كتاب أو تخطه بيمينك لارتاب المبطلون. طيب على هذا نقول لارتاب المبطلون اللام واقعة في جواب لو المحذوفة أولى في الجملة المعوض عنها بالتنوين. الجملة المعوض عنها بالتنوين فقول لارتاب اللام واقعة في جواب لو المحذوفة في الجملة المعوض عنها بإيش؟ بالتنوين. هل نحفظ مثالا آخر في التنوين عوض عن جملة؟
إذا لا تأخذون
في أول آية نعم يومئذ يتفرقون أي يومئذ تقوم الساعة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ أي حينئذ بلغت لا حينئذ بلغت أنا عوض عن جملة حينئذ بلغت الحلقوم. وهذا كثير في القرآن. نعم قال إذن لارتاب المبطلون ارتاب بمعنى شك. إلا أن أهل العلم يقولون إن الريب والشك بينهما فرق. فالريب شك بقلق والشك تردد بدون قلق. يعني أنهم لو كنت على هذا الحال لارتاب المبطلون. وقول لارتاب المبطلون ما قال لارتاب الناس لأنه حتى لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كتابا من قبل ذلك ويخط بيمينه وأتى بهذا القرآن مع وجود الآيات الدالة على صدقه هل يحصل ارتياب؟ ما يحصل ارتياب. لكن المبطل قد يحتج بالشبهة ويراها بينة أليس كذلك؟ ما نقول ويستفاد لأن فهو إن شاء الله غدا أو بعد غد. إذن لارتاب المبطلون أل هنا وش عرابة عند النحويين؟ اسم موصول صلته مبطلون وصفة صريحة صلة أل. طيب وقوله المبطلون أي المائلون إلى الباطل أو الداخلون فيه، لأن زيادة الهمزة قد تفيد الدخول في الشيء، مثل ما يقال أحصد الزرع، إيش معناها؟ دخل في وقت الحصاد. ويقال أنجد الرجل، أنجد الرجل أي دخل في نجد. أبطل أي دخل في الباطل وأخذ به، فمعنى المبطلون أي المبتعون للباطل الداخلون فيه. والله أعلم. قبل الكتاب يعني، قبل القرآن يبيجينا بالفوائد إن شاء الله. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. من فوائد هذه الآية أن
قلنا
عجيب أجل هذه نخلها مع اللي بعدها. قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله أي القرآن من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. قال الله تعالى بل هو آيات بينات. بل هو هذه بل للإبطال، وقد سبق لنا أن بل تأتي للإضراب، وأن الإضراب نوعان، إضراب لإبطال ما سبق، وإضراب للانتقال منه إلى ما فوقه أو دونه. ولهذا يقال الإضراب نوعان، إبطال وانتقال. ففي قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، ما نوع الإضراب؟
انتقالي.
وهنا لما قال الله تعالى نعم، وقوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم. ما هذا؟ هذا إبطال، أبطل قوله إنها أساطير الأولين. هنا قال بل هو آيات، هذا إبطالي ولا انتقالي؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات. يحتمل أنه إبطالي أو انتقالي. أما كونه إبطاليا فهو لإبطال قولهم إنه جاء به من عنده. أما كونه انتقاليا فإنه لما نفى ما يكون به متقولا على الله أثبت أنه آيات من الله، فيكون انتقالا من النفي إلى الإيجاب. قال بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي المؤمنين يحفظونه. قوله آيات جمعها لأن كل آية من القرآن فهي آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل آية منه فهي كما قال أهل العلم معجزة، كل آية من القرآن فهي معجزة. والله تعالى تحدى الناس والعرب كلهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور منه أو بسورة أو بحديث ولو آية. قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أنت معنى يا عبيد؟ ما أظن. على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، هذا عموم القرآن. عسى السور أن يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وهذه سورة فول، السورة الواحدة. أن يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله، وهذه في يونس. الآية الواحدة فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وهذه في سورة الطور. إذن كل آية منه فهي آية ومعجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال بل هو آيات جمعها. والآيات العلامات كما تقدم، وسبق أن آيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى كونية وشرعية.
صنع الآية في إعجازه فقط بلفظه؟
لا، كله لفظه ومعناه وكل ما يتعلق بالإعجاز. وقوله بينات أي ظاهرات لا إشكال فيها ولا غموض. وقوله في صدور الذين أوتوا العلم في للظرفية، حملها المؤلف وكثير من المفسرين على أن المراد حفظه عن ظهر قلب، وأن هذا القرآن محفوظ في الصدور. ولهذا قال المؤلف في تفسيره أي المؤمنين يحفظونه، يكون المعنى أن هذا القرآن محفوظ في الصدور. ويحتمل أن المعنى آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي في قلوبهم، أي أنهم يعلمون أنه حق، كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد يقال إن المراد النوعان جميعا، أي حفظه في الصدور فإنه يدل على أنه معتنى به ومهتم به، وكذلك كونه آيات بينات في الصدور يعترف به أهل الإيمان أهل العلم. المهم أنه لا ينبغي أن نقتصر على أن المراد أنه في صدورهم يحفظونه، بل أنه في صدورهم يعلمونه ويحفظونه كذلك. فأهل العلم يعرفون في قلوبهم أن القرآن آيات بينات ولا ينفرون في هذا، ولذلك قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقول المؤلف في صدور الذين أتلموا أي المؤمنين، بناء على أن المراد به أهل العلم العاملين به، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين. وقوله وما يجحد بآياتنا، تقدم أن الجحد هنا ضمن معنى إيش؟ التكذيب. وقوله الظالمون، الظلم هنا الظلم الأكبر، لأن الظلم ظلمان، ظلم أصغر وهو ما دون الشرك والكفر، وظلم أكبر وهو ما دون وهو الكفر والشرك، وكلاهما موجود في القرآن. مش مثال الظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم، وكذلك هنا في هذه الآية كذلك الكافرون هم الظالمون. طيب الظلم الأصغر،
قال ربي
إني ظلمت نفسي فاغفر، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. نعم.
الذين أوتوا العلم لماذا لا يكون عامل لجميع منهم؟ ويوجد جماعات كثيرة من النصارى ضمن
الحكومة. يعني يرونه حقا؟
لا، فضل يستطيع التعبير باللغة العربية ويكتب.
المؤلف كما ترى حملها على المؤمنين لأنهم المنتفعون بالعلم، لكن هل إن غير المؤمنين من أولي العلم يكون القرآن آيات بينات؟ قد يكون آيات بينات ويجحدون، نعم ربما يكون عندهم آيات بينات ولكنهم يجحدون بها. نعم. وقد ثبت عن بعض زعماء قريش أنه لما سمع القرآن أعجب به وقال هذا ما يمكن يكون من قول البشر، واعترف بأنه من الله، لكنه منعه الكبر. وقد ذكر الله عن قوم موسى أنهم جحدوا بها، عن فرعون أنهم جحدوا بالآيات واستيقنتها أنفسهم. فعلى هذا نقول إبقاؤها على أنها عامة في صدور الذين أوتوا العلم يكون أسهل أولى.
نعم. يعلمون أن فرق تكرار مع قوله تعالى في الذين
آتيناهم الكتاب يؤمنون به،
ذكر الإيمان
به
وهنا ذكر الكفر.
لأن صدور الذين أوتوا العلم يشمل هؤلاء وهؤلاء. ولا نقول أيضا في مسألة الحب قد لا يحفظونه لكن يعرفون أنه حق على الوجه الثاني الذي ذكرناه. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون أي اليهود، جحدوها بعد ظهورها. قوله أي اليهود لا شك أنه قاصر، فإن الآية عامة تشمل اليهود والنصارى والمجوس وكل من عاند فإنه ظالم. وما قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. وقالوا أي عندي أي كفار مكة، لأن هم لن يطرحوا الآيات، كما في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخره. وقوله لولا بمعنى هلا، فتكون للتحضير، وهذا إحدى معاني لولا. والمعنى الثاني يا حسين كيف مرت علينا قريبا؟ المعنى الثاني يا غانم، المعنى الثاني لولا نعم ان تكون شرطيه. المعنى الثاني ان تكون شرطيه، حرف امتناع لوجود. مثالها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا كتاب من الله سبق لمسكم. فهمتم؟ أما هنا فهي للتحضير بمعنى هل، يعني لولا أنزل عليه آية أي على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه، وفي قراءة آيات. والمعنى المعنى واحد، لأن آية نكرة في سياق ما يشبه الشرط هو التحضير فكانت للعموم. وقول لولا أنزل عليه آية من ربه، آية أي علامة على صدقه، يعني لصدقناه. هذا المعنى، يقولون لولا أنزل عليه آية هل أنزل عليه آية حتى نصدقه ويتبين لنا صدقه. وقوله في قراءة آيات، القراءة هنا سبعية ولا شاذة؟
سبعية،
لأن من اصطلاح المؤلف أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، وإذا قال وقرئ فهي شاذة. قال كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى، فهذه آيات حسية، وهم طلبوا هذه تعنتا، وإلا فقد جاءهم من الآيات الحسية والمعنوية ما هو أعظم. لقد أراهم النبي عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر، ولقد أخبرهم بما رأى ليلة الإسراء والمعراج. نعم، فهذه آيات من جنس ما طلبوا، لكن كما قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكل إنسان متعنت فإنه لا يمكن أن يقبل، لأن المتعنت لأن من قصده الحق يكفيه الآية التي تدل على صدق ما قال صاحبه. أما المتعنت اللي يقول مثلا هات كذا فإذا جاء به قال لا هات غيره، فهذا ما يقبل منه. والمتعنت هذا دأبه، إن حتى لو جاءت آية على ما يقولون لقالوا نريد غيرها، أنت ساحر نريد غير هذه الآية. ولهذا يقول الله عز وجل في جوابهم، طيب فيها الأمثلة، ناقص صالح، كيف هي آية ناقص صالح؟ نعم مثل ما قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هذا وجه كونها آية. أما ما ذكر في الإسرائيليات من أنها خرجت من الحجر وما أشبه ذلك فالله أعلم به، إنما الآية التي أبانها الله هي أن لها شربا ولهم شرب شرب يوم معلوم. وعصى موسى آية من وجوه متعددة، منها أنه إذا ألقاها كانت ثعبان عظيم، ومنها أنها التقمت ما جاء به السحرة من الحبال والعصي، ومنها أنه كان يضرب بها الحجر فيتفجر عيونه، ومنها أنه كان ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم، ومنها أو ليس منها أنه يهش بها على غنمه. ليس منها لأن هذا من كل أحد، هذا من كل أحد. نعم
استحب بعضهم قالوا لنا
العصر. اي مو بصحيح، لا ليس بصحيح، لان المهم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
لكن التقمت يا شيخ اكلته،
ها
اكلته ولا ابطلته؟
لا اكلت، تلقف ما يكون تاكل اكل الله.
وين يروح يا شيخ؟
ما ندري عليه، ما ندري وين يروح، وهي موجودة لان هذه حبال كثيرة وعصين كثيرة، ما نقول المكان الآيات هذه. لا هي هي تنقلب عصا. لا هذا انقلاب غير مسألة إنه يذهب ولا يدرى أين ذهب.
الحجم الكبير هذا ينقلب العصا.
إيه. طيب كذلك أيضا مائدة عيسى، هذا التمثيل من المؤلف يدل على أنه يرى أن المائدة أنزلت. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن الله أنزل المائدة على بني إسرائيل، ومنهم من قال إن الله لم ينزلها. أيهما أقرب إلى ظاهر القرآن؟ طيب ما خالف نشوف الآن، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. شوف الله أكبر، البطن دائما الناس يبون مليوس. نعم كذلك أيضا قوم موسى قالوا حنطة بدل حطة. طيب أقول وتطمئن قلوبنا ونكون عليها من الشاهدين، ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إن نظرنا إلى قوله إني منزلها فظاهره أنها نزلت، وإن نظرنا إلى الشرط فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه، قلنا إنها ما نزلت، قلنا إنها ما نزلت. ليش؟ لأنه ما جرى هذا التعذيب الذي لم يعذب أحد من العالمين به للنصارى. وأيضا فإنها لو كانت هذه المائدة نزلت لكانت عيدا لأولهم وآخرهم، وهي الآن مجهولة، ما فيها، ما عند النصارى هذه المائدة. عيد المائدة مو موجود عند النصارى، فهذا مما استدل به من يقول إنها لم تنزل، لأن الله تعالى ذكر شرطا لنزولها لم يوجد، فدل على عدم الوجود، على عدم وجود النزول. نعم لا معروف إنه في الدنيا عقوبة لهم، لأن الآيات إذا نزلت، الآيات المقترحة إذا نزلت ولم يؤمن أصحابها فإنهم يعذبون. نعم
ننزلها
عليكم،
لم يذكر الشرط من أول عبارة
ولا كل واحد، الشرط سواء من أولها أو آخرها فهو معتبر. إني
نازله عليكم،
فمن يكفر في الحالة والمستقبل. فمن يكفر مفرع على ما قبله.
نعم.
ألف تدل على التفريق.
نازله عليكم، فمن يكفر.
إيه. فإذا نزلتها فمن يكفر فإنه عذب.
قد حرف النصارى وما ترك هذا العيد، يعني ما يمنع. لكن.
على كل حال الآية محتملة. الآية محتملة، ولهذا اختلف العلماء وكل له وجه. كل له وجه. طيب هذه ثلاث آيات، قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي ما هو أعظم منها، لكن المتعنت لا ينتفع بالآيات. طيب قال الله عز وجل مبينا أن لدى الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك، قال لا قل إنعم، الجواب قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كيف يشاء، ولو قال ومتى شاء لكان أحسن بعد. إنما الآيات عند الله، هذه جملة حصر، يعني ما الآيات إلا عند الله، ليست عندي حتى أعطيكم ما تقترحون. وإذا كانت عند الله فإنها تبع لمشيئته وحكمته، ينزلها كيف يشاء ومتى شاء، وليس الناس هم الذين يقترحون على الله عز وجل الآيات، إنما الله تعالى هو الذي ينزلها. فالحكم إذن إلى من؟ إلى الله، والله عز وجل ينزلها لحكمة. ومع ذلك فإننا نعلم علم اليقين أن الله ما أرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، لأن الله حكيم، لا يرسل رسولا للناس يقول للناس أنا رسول الله إليكم أستبيح دماءكم وأموالكم ونساءكم إذا لم تؤمنوا بي، هذا لا يمكن أن الله تعالى يمكنه إلا بآيات تلزم الناس بقبول قوله، وهذا أمر معلوم أنه ينافي الحكمة لو جاء رسول بدون آيات، أليس كذلك؟ ولهذا قال إنما الآيات عند الله، يعني هو الذي يأتي بها، لكن تبعا لمشيئته وحكمته ينزلها كيف يشاء ومتى شاء. وإنما أنا نذير مبين، مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية. إنما أنا نذير مبين، هذه أيضا الجملة حصر، جملة حصر. وهل الحصر في الجملتين إنما الآيات عند الله وفي إنما أنا نذير مبين، هل هو حقيقي أو إضافي؟
الأولى حقيقي.
ها؟ الأولى
حقيقي.
توافقون؟
نعم.
نعم. مثلا نشوف، هذا ما رأيه، ما تقول يا غانم ترجح؟ ها؟ حقيقي ولا إضافي؟ إنما الآيات عند الله هذا حصر، وإنما النذير مبين هذا حصر آخر. هل الحصر فيهما حقيقي أو إضافي؟ طيب إذا ما خالف رأيه، رأي يقول إن الحصر في الأولى إضافي والثاني حقيقي، ورأي بالعكس، ورأي يقول يجوز الوجهان. نعم. وهذا على كل حال الأخير طريقة معروفة، نعم، للجن وأتباعه. طيب بقينا الواقع إن الآيات، أن الحصر الأول حقيقي، إن الآيات ما تكون إلا عند الله، ما حد يستطيع أن يأتي بها، والثاني إضافي. لأنك إذا قلت ما أنا إلا نذير مبين فإن هذا ليس باعتبار الواقع والحقيقة أنه ليس إلا نذيرا، بل هو نذير مبين وبشير وسراج منير، نعم، وبشر إلى آخره. فالحصر إذن إضافي، أي بالإضافة إلى كذا، فهو بالإضافة إلى الإتيان بالآيات غير قادر، لكن يقدر على شيء آخر وهو الإنذار. وقوله إن أنا إلا نذير، ما هو الإنذار؟ يقول العلماء إن الإنذار هو الإخبار بالمخوف، الإخبار بالمخوف هو الإنذار، والإخبار بالمرغوب بشارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نذير، وهنا ما قال بشير لأن المقام يقتضي ذلك، إذ هو يخاطب المكذبين المعاندين. وقوله مبين هنا بمعنى بين أو بمعنى مبين؟ ها؟ لا، مبين، ولهذا قال مظهر، نعم فقط. وقد علمنا أن بان وأبان، بان لا تستعمل إلا لازمة، وقال بان الصبح إذا ظهر، وبان هذا من هذا إذا انفصل منه. وأما أبان فتستعمل لازمة ومتعدية، يقال أبان الصبح بمعنى بان وظهر، ويقال أبان الأمر بمعنى أظهره ووضحه. في بعض الأحيان تكون الآية لا تحتمل إلا اللازم، وفي بعض الأحيان لا تحتمل إلا المتعدي، وفي بعضها تصلح لهذا وهذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نذير مبين لإنذاره، أو نذير بين الإنذار، وعلى هذا فيكون النعت سببيا إذا جعلنا مبين بمعنى بين. والأصل أن النعت حقيقي وليس سببيا. وقوله إن أنا إلا نذير، إنما أنا نذير مبين، أي مظهر. ونشوف كلام المؤلف في قوله مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية، وش إعراب أهل المعصية؟ مفعول لإنذار، لأن إنذار مصدر يعمل عمل فعلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام هذا شأنه وهذه وظيفته، أنه منذر، أما أنه يأتي بالآيات إذا طلبت، أو أنه يهدي الناس إذا ضلوا، فهذا ليس إليه، هذا إلى الله عز وجل والذي يملك هذا. ثم قال الله تعالى معارضا لطلبهم بما هو أولى منه، فقال أولم يكفهم فيما طلبوا أنا أنزلنا عليك الكتاب القرآن يتلى عليهم. أولم يكفهم، الضمير يعود على من؟ على الذين قالوا لولا أنزل عليه آيات من رب. والهمزة هنا للاستفهام، والواو عاطفة على أي شيء؟ على جملة مقدرة، على جملة مقدرة تقدر بحسب المقام. هذا أحد الرأيين لأهل النحو. والرأي الثاني يقولون إن الواو عاطفة على الجملة السابقة، عاطفة على الجملة السابقة ولا تحتاج إلى تقدير، وأن ترتيب الهمزة التأخر، ترتيب الهمزة التأخر، وأن التقدير وألم يكفهم. وهذا القول أسهل، لأن القول الأول وإن كان مبنيا على أصل وهو أن الأصل عدم التقديم والتأخير، لكن القول الأول أحيانا يعيك أن تقدر المحذوف، ما تستطيع أن تقدره. وأما هذا القول فإنه لا يعيك، ما دام نقول هذا معطوفنا على ما سبق ما يكون فيه إشكال أبدا. وقولهم أولم يكفهم الكفاية بمعنى الغنى عن الشيء، ومنه ما هو معروف عند أهل الفقه، يجب عليه كفاية من يمونه، أي إغناء من يمونه عن غيره. فمعنى يكفهم أي يغنهم عن كل آية أنا أنزلنا عليه. أن هذه وأول وما بعدها بمصدر على أن يكون فاعل يكفي، فاعل يكفي، يعني أولم يكفهم تنزيلنا، عندكم أنزلنا صح، إنزالنا، أولم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب. وهذا الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني كان الذي يجب أن يكفيهم أن يكفيهم هذا الإنزال، ولهذا قال أنا أنزلنا عليك الكتاب القرآن، وهو مكتوب كما مر في اللوح المحفوظ، الصحف التي بأيدي الملائكة، المصاحف التي بأيدينا، يتلى عليهم يقرأ، ولا أحد يحول بينهم وبينه. والذي يتلوه من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يتلوه على الناس فيبلغهم إياه فيتناقلونه. وقوله يتلى عليهم قال فهو آية مستمرة لا انقضاء لها بخلاف ما ذكر من الآيات. والحقيقة أنه كما قال المؤلف آية مستمرة إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بخلاف الآيات السابقة، الآيات السابقة آيات مشهودة، من الذي ينتفع بها؟ المشاهدون لها. أما من بعدهم فإنما تصل إليهم عن طريق الأخبار، وتعلمون أنه ليس الخبر كالعيان. أما القرآن فإنه بيننا نشاهده ونسمعه ونتلوه، فليس هو من طريق الخبر عن شيء مضى، فيكون أعظم آية من الآيات التي انقضت وزالت. وهذا هو السر في أن هذا القرآن كان آية لكل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع البشر. ولكن لاحظوا أن هذا القرآن آية لمن يتلى عليه، ولا يبعد عن أذهانكم ما سبق قبل قليل أنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما المستكبرون عنه فليس آية لهم. الذي يقرأ القرآن وهو معرض لا لينتفع به فإنه لا تظهر له الآيات فيه. قال الله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال الله تعالى أيضا في سورة القتال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا فلا ينتفعون ولا يحفظون. أيضا فالقرآن آيات لكن لمن أقبل عليه، ولهذا قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم إن هذا القرآن آية بنفسه لا لوجود مانع من معارضته، خلافا لمن قال إن معارضة القرآن ليس للقرآن نفسه ولكن بصرف الناس عن معارضته، وإلا فهم قادرون. هذا لا شك أنه خطأ، خطأ مبين، ولو صح لكان آية، لكنه لم يصح. فلنقول إن القرآن نفسه آية من آيات الله وكاف في الدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لمن تدبره. وقولي لمن تدبره واضح، لأن العامي الآن قد لا يظهر له كونه آية للرسول صلى الله عليه وسلم بينة، لأنه ليس من أهل العلم. نعم العامي يشعر بأن هذا القرآن كلام الله، وكذلك أيضا يشعر بما فيه من الترغيب والترهيب، يشعر بذلك، ولهذا تجده يسأل الله من فضله عند آية الترهيب، ويستعيذ بالله من النار أو من العذاب عند آية الترهيب. وإذا جاءت أسماء الله فإنه يشعر كأنه يقشعر جلده ثم يلين لذكر الله، لكن الآيات العظيمة التي يتضمنها هذا القرآن لا يعرفها العام. أولم يكفيهم أن أنزلنا الكتاب يتلى عليهم، وشو لا إيه، لكن أول من تلاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فالذي بلغه أولا الرسول،
لكن عبر بالإنزال آية.
نعم،
ولم يعبر بالتلاوة.
إيه يتلى عليهم لأنه أعم، لكن أول من تلاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السبب أنه ما قال تتلوه عليهم، ما قال تتلوه لأنه يتلوه على الناس ثم الناس يعلم بعضهم بعضا. قال يتلى عليهم إن في ذلك الكتاب لرحمة وذكرى عظة لقوم يؤمنون. إن في ذلك، قال المؤلف الكتاب، ويحتمل أنه إنزال الكتاب، أن أنزلنا عليك، لأن الذي ذكر الله أنه يكفيهم هو الكتاب ولا إنزاله؟ إنزاله، فيكون الذي فيه الذكرى هو الإنزال. ومعلوم أنه إنما تكون الذكرى بالإنزال باعتبار المنزل، لكن إنزاله من الله ذكرى، فالقرآن في الحقيقة ذكرى من الوجهين، من جهة أنه نزل من عند الله، ومجرد شعور الإنسان بأنه نزل من عند الله لا شك أنه يتذكر به ويعظمه لأنه كلام ربه، وكذلك أيضا ما فيه من المعاني العظيمة والآثار الحميدة هو أيضا آية من آيات الله. ولهذا قال إن في ذلك لآية لرحمة، وقول لرحمة منين الرحمة؟ من الله، فالله أنزل القرآن رحمة للناس، وأيضا ذكرى يعني عظة يتذكر به الناس، فبه يتراحمون ويرحمون، وبه أيضا يتذكرون، ولكن لقوم يؤمنون. أما من لم يؤمن فليس رحمة في حقه. ليش؟ نعم، لأنه يزيده رجسا إلى رجس، فيضل أكثر ويزداد كفرا والعياذ بالله. فعلى هذا المؤمن هو الذي يكون القرآن رحمة له وذكرى ينتفع به. وما دام الأمر علق على الوصف في قوله لقوم يؤمنون، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر رحمة بهذا القرآن وتذكرا، وكلما كان الإنسان أضعف إيمانا كان القرآن أقل رحمة له وتذكرا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا
بصدقي يعلم ما في السماوات والأرض كفى بالله. يقول المعربون إن الباء هنا زائدة وأن المعنى كفى الله وشهيدا قيل إنها حال من الاسم الكريم وقيل إنها تمييز كقولهم لله دره فارسا لأن شهيدا هنا ليست مصدرا أو ولا اسما جامدا بل هي مشتقة فتصلح أن تكون حالا وتصلح أن تكون تمييزا أي كفى شهادة الله بيني وبينكم. وقوله كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ضمن الشهادة هنا معنى الحكم وإلا فإن الشاهد ما يكون شاهدا بين فلان وفلان يكون شاهدا لفلان على فلان لكنه ضمن الشهادة هنا معنى الحكم وهو كذلك فإن شهادة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالحق حكم له بالحق. وما وجه كون ذلك شهادة وحكما؟ لأن كون الله عز وجل يمكن نبيه صلى الله عليه وسلم من قتال هؤلاء الكفار واستباحة دمائهم وأموالهم وكونه يمكن له في الأرض فيفتح بلادهم والشدل عليه على أنه حكم به أحكم له عليهم أو لهم عليه
له عليه.
وهذا ظاهر أن تمكين الله للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يراه يقتل عباده ويستبيح دماءهم وأموالهم وهو سبحانه وتعالى يمكن له ويفتح له الأرض أرضا أرضا لا شك أن هذا أكبر دليل على شهادة الله له على شهادة الله له بالصدق. نعم. ولهذا قال في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينه. فهذا أكبر ما يكون من الشهادة شهادة الله وقد شهد الله لنبيه بالفعل والتمكين على أنه حق. قال يعلم ما في نعم هل هذا التعبير يراد به الأدب في العبارة فقط الأدب في العبارة ما محل قوله من كتاب من الإعراب محلها قينا النص على أنها مفعول به أي ما كنت تتلو كتابا ولا تخطه بيمين. طيب كلمة من كتاب قال بعضهم إنها توكيد لتتلو لأنه لا يتلى إلا المكتوب وأنه لو قال وما كنت تتلو شيئا لاستقام الكلام. فما رأيكم في هذا؟ فهمين السؤال؟ فهمين السؤال ولا لا؟ يقول لا يتلى إلا المكتوب لا يتلى إلا المكتوب. فأنا عندما أقول قرأت وش تفهم؟ قرأت بس كذا قرأت ماذا تفهم؟ أي شيء مكتوب أي شيء مكتوب. فيقولون إن قوله من كتاب إنه نعم توكيد لكن في هذا نظر لأن الذي يتلى قد يكون مكتوبا وقد يكون مسموعا. عندما أسمع منك كلاما وأتابعك فيه أكون قد تلوت أليس كذلك؟ فمن كتاب في ظني أنها ليست من باب التوكيد لتتلو وإن كان بعضهم زعم ذلك. وقوله ولا تخطه بيمينك لا تخطه بيمينك هذا من باب التوكيد. نعم
الخط غير القراءة
اي غير القراءة لكن باليمين معروف ان الخط باليد. قول يعني لو قال قائل هنا بيمينك احترازا من بيسارك وأن الرسول كان يكتب باليسار مثلا، يستقيم ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم، ما يستقيم الكلام. إذن فهذه يتعين أن تكون من باب التوكيد وليست من باب التقييد، لأننا لو قلنا إنها من باب التقييد لكان مفهومها وتخطها بيسار، خطوا بيسار، لكنها من باب التوكيد. قالوا وهي كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، بجناحيه، فإن الطيران معروف أنه بالجناح. نعم. ولهذا إذا كسر جناح الطائر يطير ولا ما يطير؟ ما يطير. وإن كان بعض المتأخرين يقول إن قوله ولا طائر يطير بجناحيه احترازا، إنه تقييد وليس بتأكيد، وأنه احترازا من الطيارات الموجودات الآن. نعم، لأن الله يعلم أنه سيكون طائر بدون جناح. نعم، هل هذا مستقيم؟ لا،
الطائر حي.
نعم، ولهذا قال ثم إلى ربي محشرون، والطيارات هذه ما تحشر يوم القيامة، فيكون على كل حال من باب التأكيد. نعم. طيب، وقال وما كنت تتلو من قبل الكتاب ولا تخطه بيمينك، هل يؤخذ عمادية من الفوائد يؤخذ منها ان اللي يكتب باليمين احسن اللي يكتب باليسار؟
لا، اصل باليمين.
ها؟ ها؟ كانت محدودة؟
محمود.
لا، المحمود لو تكتب برجلك الواحد، لكن الظاهر ان الغالب ان الاخذ باليمين، الغالب ان الاخذ والاعطاء والكتابة والضرب وغير ذلك يكون باليمين، ونادر ان يوجد احد يعمل باليسار، واندر منه من يعمل بهما جميعا. ولا يوجد بعض الناس ما شاء الله يعطيها الله قوة في اليمنى واليسرى يعمل بهما على السواء، والله اعلم.
شيخ،
نعم،
بالنسبة لقلنا لن الزائدة، لقلنا عبارة مثلا استغراق أليس أدق من التوكيد من كتابة والزائدة لفظا، ومن حيث المعنى فهي الاستغراق، لأجل مثلا تشمل أي شيء يقع عليه اسم كتاب أو أي شيء يقع عليه اسم درهم وما أشبه ذلك،
لتأكيد النفي، هم يقولون لتأكيد النفي، هي في الغالب ما تأتي إلا في النفي. ولهذا مالك يقول وزيد في نفي وشبه، وزيادتها في الإثبات مختلف فيها، بعض النحويين يجوزها مثل مبرد.
شيخ،
إذا مثلا
مكية يعني كيف يستفيد تفسير مالك قاتلوهم يردوهم بالسيف حتى يسلموا ويعطوا
إيه؟ يستقيم سلمك الله، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حالة أهل الكتاب في مكة ليستعد الناس لها.
شيخ، هنا الإيمان والتصديق المستلزم للقبول والإعادة.
نعم،
ما وصل إليك مقولة؟ أخينا؟ نعم. طيب،
قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في هذه الآية من الفوائد، أولا وجوب تلاوة القرآن، وقد سبق أن التلاوة ثلاث أقسام: تلاوة اللفظ والمعنى والاتباع. نعم ولا لا؟ وذكرنا أثرا يدل على ذلك، تستحضرون الأثر؟ كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. إذن نقول يستفاد من هذه الآية وجوب تلاوة القرآن على الوجوه الثلاثة: اللفظ والمعنى والاتباع. ومن فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، من أين تؤخذ؟ من قوله ما أوحي إليك، فإن الوحي إليه يدل على رسالته،
ومن فوائد الآية أهمية الصلاة والعناية بها. تؤخذ من قوله وأقم الصلاة، فإنها داخلة في تلاوة ما أوحى إليه، خاصة بالذكر للعناية. ومنها أنه ليس المقصود فعل الصلاة بل إقامة الصلاة، وأظن لا يخفى على الجميع الفرق بين الإقامة وبين مجرد الفعل، فيكون المأمور به إقامة الصلاة. ومن فوائد الآية الآثار الحميدة على إقامة الصلاة، وهي النهي عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن فوائد الآية فضيلة ذكر الله عز وجل لقوله ولا ذكر الله أكبر، ومنها أن الأمور الإيجابية أكمل من الأمور السلبية، هذه ما أدري هي مفهومة ولا باللغة الإنجليزية، مفهومة، لأن النهي عن الفحشاء والمنكر أمر سلبي وذكر الله أمر إيجابي، ولهذا قال إنه أكبر. ولهذا قال العلماء إن الصبر على طاعة الله أكمل من الصبر إيش عن معصية الله، نعم، لأنه صبر على فعل معاناة ومشقة، فالإنسان يجاهد نفسه في الصبر على طاعة الله من وجهين، من جهة إلزامها بها، ومن جهة الصبر على والتحمل على هذه الأفعال أو الأقوال. ومن فوائد الآية أيضا
على أن ذكر الله أكبر يكون أعظم من الله عن الفحشاء والمنكر،
أي نعم
أعظم الصوفية في
هذه، أي نعم، هم بس الصوفية ما هم بيذكرون الله، لا يذكرون الله لأن ذكرهم بدعي، والبدعة مردودة عند الله غير مقبولة.
يفضل من هذا الذكر على
معلوم، ما في شك ان الذكر افضل من النهي عن الفحشاء والمنكر بنص القران، لكن الذكر مو بس باللسان فقط، الذكر لابد يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح وعلى مقتضى الشريعه ايضا، كل ذكر على خلاف مقتضى الشريعه فليس ذكرا لله، لو ادعى صاحبه انه ذكر لله فليس بذكر لله. طيب من فوائد الايه اذا قلنا انها مضافه الى الفاعل، لأن احنا قلنا لذكر الله تحتمل أن تكون مضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول، أو نسيته، إذا كانت مضافة إلى الفاعل فمعناها أن الله يذكرك، إلى المفعول أنك تذكر الله، وهي صالحة للأمرين. فيستفاد منها أيضا ما في يستفاد منها فضيلة ذكر الله للعبد، وأنها من المراتب العالية، لقوله ولذكر الله أكبر. ومن فوائد الآية إثبات علم الله من قوله والله يعلم ما تصنعون، وإثبات عموم العلم، منين يؤخذ؟ من قوله ما تصنعون لأنها عامة، وإثبات تعلق علم الله بفعل العباد، ما تصنعون، فيكون فيه رد على طائفة وهم القدرية، غلاتهم هم كلهم غلات القدرية قديما كانوا ينكرون تعلق علم الله بفعل العبد، ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، وإن الله ما يعلم بأعمال العباد إلا إذا عملوها، ولا شك إن هذا قول كفر، هذا كفر كما قال الشافعي وغيره، جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. نعم. ومنها من فوائد الآية أيضا كما فيها رد على القدرية من فوائدها إثبات الأفعال الاختيارية للمرء ونسبتها إليه من قوله تصنعون، ففيها رد على طائفة ضد القدرية وهم الجبرية، وهم الجبرية. ثم فيها من فوائد الآتي أيضا أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنه لم يقمها. منين تؤخذ؟ لأن الله قال أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فجعل هذا أمرا مرتبا على إقامة الصلاة، إذا لم تنهك عن الفحشاء والمنكر فإنك لم تقمها. وهذه مسألة يجب علينا كما قلنا في التفسير يجب علينا أن نحاسب أنفسنا عنها، لا نقول إننا أقمنا الصلاة حتى ننظر آثارها، فإذا وجدنا أن القلوب لم تتغير ولم تكره الفحشاء والمنكر بفعل الصلاة علمنا أننا إيش لم نقمها، مقصرون في إقامتها، وإلا لو أقمناها لكانت النتيجة كما قال الله عز وجل. ننتقل إلى الآية الثانية، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلى آخر. يستفاد من الآية الكريمة وجوب اتباع الأحسن في المجادلة. منين ناخذه؟ الحصر، لا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن، وهذا حصر، والنهي يقتضي التحريم، فإذا حرمت المجادلة إلا بالتي هي أحسن معناه وجبت المجادلة بالتي هي أحسن. ومن فوائد الآية أنه يجوز أو يجب على المرء أن يعرف ما عند خصمه ليجادله به، يعني مثل واحد يجادل اليهود قال أبقرأ قبل التوراة وما في كتبهم حتى أعرف أرد عليه، ممكن هذا ولا لا؟ يمكن، ولكننا قلنا في التفسير إن في القرآن والسنة من ذلك ما يكفي ويشفي، فإن ما فيهما حق وما في التوراة قد يكون محرفا. من فوائد الآية أيضا أن لا نجادل غير أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كما لو جادلنا الفلاسفة وغيرهم ما نجادلهم إلا بالتي هي أحسن. ومن فوائد الآية أيضا أنه يجب المجادلة اتباع ما يكون أشد إقناعا وإبطالا لحجة الخصم من قوله هي أحسن، اسم التفضيل. وقد ذكرنا في التفسير أنه إذا كانت المجادلة تفتح باب المنازعة فإنه يترك هذا الباب إلى باب لا تمكن المنازعة فيه. وذكرنا مثالا على هذا قصة إبراهيم لما قال له الذي حاجه أنا أحيي وأميت، قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وحينئذ ما عاد يقدر يجادل أبدا. فأنت إذا سلكت طريقا في محاجة غيرك ورأيت أن هذا الطريق سيفتح باب الجدل فماذا تصنع؟ لا بأس أن تتنازل عن هذه الطريق، لأن بعض الناس قد لا يتنازل عن الطريق التي وضعها
خوفا من أن يظن أنه منهزم. لكن إذا كان عندك أدلة وطرقا أخرى إذا كان عندك أدلة وطرق أخرى لإفحام الخصم فلا حرج، بل قد يجب أن تعدل عن الأول إلى الثاني، لأنه لا ضيق عليك حتى تقول سأبقى في هذه الطريقة.
في بعض الأحيان يكون مثلا كل مثلا طريق تجد فيه مدخل لكن في مجموعة
نعم ما يخالف، أوردها جميعا، أوردها جميعا إذا كان بمجموعها ينتفي الاعتراض فأورد جميعا، وتقول مثلا إذا كان هذا فلننتقل إلى الثاني، ثم إذا أورد عليك انتقلت للثالث، فإذا أوردت قلت بمجموعها لا يمكن أن يتكون كذا وكذا. ما يمكن انسحاب هذا، حتى لو كان انسحابا فهو لأجل استتباع هذا العدو، مثل ما يكون في الجيوش العسكرية قد ينسحب الإنسان أمام عدوه لأجل يستتبعه حتى يقضي عليه من جهة أخرى. دامان من فوائد الآية الكريمة أن الظالم في المحاجة، الظالم لا يجادل بالتي هي أحسن، لقوله إلا الذين ظلموا منه، ولكن هل يترك أو يستعمل معه الشدة؟ ها؟ ذكرنا فيما سبق أنه على حسب الحال، إن كانت المصلحة تقتضي ترك أو ترك أو اتباع المصلحة أو اتباع الشدة اتبع الشدة. ومن فوائد الآية أن من أهل الكتاب من هو معاند ظالم، ومنهم من قد يكون خفي عليه الحق فبالمجادلة يتبين له. من أين تؤخذ؟ إلا التي أحسن، إلا الذين ظلموا، فقوله إلا الذين ظلموا علم منه أنهم ينقسمون إلى قسمين، ظالم معاند مكابر، وآخر مسترشد قد يخفى عليه الحق بما لبس عليه من علمائه، فإذا تبين له الحق رجع وأخذ به. ومن فوائد الآية أيضا سلوك ما يطمئن الخصم في المناظرة، ما يقتضي اطمئنانه وإلزامه أيضا. منين يا شيخ؟ نعم، وقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. طيب، لأن هذا يستلزم سكون الخصم ما دام أنه يقول خصم إني آمنت بما أنزل إليك، ثم يستلزم إيش؟ إلزامه، فهو يقول أنا مؤمن بالاثنين، لماذا لا تؤمن أنت بالاثنين؟ نعم. ومن فوائد الآية أيضا إثبات أن التوراة نزلت من عند الله وكذلك الإنجيل. عصام، أنزل إلينا وأنزل إليه. ومنها إثبات أنهما أي التوراة والإنجيل والقرآن أيضا كلام الله. تؤخذ يوسف؟ طيب، ومنها إثبات العلو لله عز وجل. عيسى النزول ما يكون إلا من أعلى. نعم، مش تقول يا عصام؟
أين
كيف يؤخذ هذا يا جماعة؟ طيب، القرآن يقال هل القرآن عين قائم بنفسه أو صفة؟ ها؟
صفة لأنه كلام ليس عينا قائما بنفسه بل هو كلام. إذا كان كلاما والكلام صفة فلا بد لكل صفة من موصوف. وبهذا نعرف أن القرآن كلام الله واضح يعني. أما مسألة الإنزال فهي حجة لكن فيها شبهة، وهي أن يحتج عليك الجهمي فيقول إن الله قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ومعلوم أن الأزواج الثمانية مخلوقة ولا لا؟ مخلوقة، وسماه الله تعالى إنزالا وقال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. والحديد لا شك أنه مخلوق، ولكننا ننفك عن هذا الإيراد بماذا؟ بأن هذه أعيان قائمة بنفسها، أعيان قائمة بنفسها، والأعيان القائم بنفس العين القائمة بنفسها مخلوقة. بكل حال كل ما سوى الله فإنه مخلوق من الأعيان، ونبطل حجة بهذا. طيب، ومن فوائد الآية أن أهل الكتاب يقرون بالألوهية، بألوهية الله. وإلهنا وإلهكم واحد. طيب، أظن أوردنا في التفسير على هذه الآية إشكالا، وهي أن النصارى ما يوحدون الله، يعني حقيقة قولهم عدم التوحيد، لأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وأن الإله مكون من أقانيم ثلاثة هي الأب والابن وروح القدس أو خلاف ذلك فيما يصطلح به عندهم. فنقول إنهم هم يزعمون أنه إله واحد في ثلاثة، يزعمون هكذا، يقولون إله واحد لكنه في ثلاثة، وهذا لا شك أنه مكابرة. كيف يكون إله في ثلاثة وكل واحد قائم بنفسه منفرد عن الآخر؟ لكن الذي جاء بالإنجيل والذي جاءت به التوراة أن الإله واحد ولا متعدد؟ أن الإله واحد. من فوائد الآية أن الإسلام إنما يكون لله سبحانه وتعالى. من أين تؤخذ؟ من تقديم الخبر، لا، تقديم المعمول، له مسلمون ونحن له مسلمون، وتقديم حق التأخير يفيد الحصر. قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. ثم قال الله عز وجل وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق يؤمنون به. نعم، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. يستفاد من هذه الآية أن القرآن منزل من عند الله. أنزلنا إليك، وأنه كلامه، وأنه كلامه بقوله أنزلنا إليك الكتاب، وأنه كلامه بحروفه، بحروفه لقوله، لا لقوله الكتاب، والذي يكتب هو الحروف، الذي يكتب هو الحروف. وعلى هذا فيكون القرآن كلام الله حروفه ومعانيه كلها كلام الله عز وجل. وسبق في التفسير أشرنا إلى أن الأشاعرة ومن نحى نحوهم يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وهذه الحروف مخلوقة عبارة عنه أو حكاية. هم يقولون عبارة لشاعرة، والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي تتلمذ عليه الأشعري يقولون إنه حكاية عن كلام الله وليس عبارة. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إنه كلام الله تعالى حقيقة لا حكاية ولا عبارة. طيب، وقوله أنزلنا إليك الكتاب يستفاد منه الإشارة إلى أن القرآن الكريم مكتوب، وذكرنا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع، وهي إبراهيم
اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ والمصاحف،
الملائكة والصحبة التي بأيدي الملائكة والمصاحف التي بأيدي. نعم. طيب، الدليل على أنه مكتوب في اللوح المحفوظ وعلى أنه مكتوب في الصحف عبد الرحمن كلا إنها تذكرة. نعم، بأيدي سفرة كرام برر. أما كونه مكتوب في المصاحف الدليل نعم هذا ما يبي دليل، لأن هذا واقع. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة قوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، أن من أهل الكتاب من آمن به فعلا، لقوله فالذين آتيناهم الكتاب، والمراد البعض مثل من؟ عبد الله بن سلام يؤمنون به. طيب، هذه الآية يستفاد منها الاستشهاد بالغير على صحة المدعى به، أولا أن الإنسان يستشهد بغيره من خصومه. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وهذه الآية فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، فيقال ممن أوتي الكتاب منكم أنتم أيها اليهود أو النصارى من آمن بهذا القرآن. نعم، وهذه الحجة مفيدة جدا عند المناظرة، أن تحتج على الطائفة بقول بعض علمائها. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يحتج مثلا على الفلاسفة بقول بعض نظارهم، احتج على بطلان مثلا المتكلمين مثلا بقول الرازي وهو من أكابرهم، قال نهاية أقدام العقول عقاب وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم يستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وهذه فائدة عظيمة. أولا هذه ليست فائدة، قيل وقال وش هذا؟ نعم، الشاهد مثل هذا هو نفسه يتكلم بهذه الأبيات إما منشدا أو منشئا، لكنه سبقها كلام يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق في ذلك طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش السواء، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم، هذا صريح في أن الرجل أقر على نفسي بأن هذا المذاهب الفلسفية كلها لا خير فيها، لا تشفي العليل ولا تروي الغليل. فالاحتجاج على الطائفة بقول زعمائها هذا من أقوى الحجج. والقرآن سلك هذا المسلك كما في هذه الآية وغيرها، واضح؟ طيب، ومن فوائد الآية أن من المشركين أو بالأصح من قريش من آمن بالقرآن كقوله ومن هؤلاء من يؤمن به، فيكون حجة على الذين لم يؤمنوا. وأظنكم تعرفون أنه آمن من قريش من أشرافهم ووجهائهم من سبقوا إلى الإسلام، مثل من؟ أبو بكر رضي الله عنه كان من أشرافهم، وكانوا يرجعون إليه في النسب معرفة الأنساب، ومعروف بالكرم أيضا، معروف بالكرم، فإن أوصافه رضي الله عنه كأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل الكل، وكذلك أيضا نعم يعين على نوائب الحق، ومع ذلك كان أسبق الناس إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هؤلاء من يؤمن به، فلماذا تنكرون أنتم وفيكم من آمن؟ ومن فوائد الآية أن كل من جحد بآيات الله فهو كافر، لقوله وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. طيب، هل هذا يشمل جحد الآيات عموما أو حتى أفرادها؟ حتى أفرادها، يعني ما هو لازم يجحد القرآن كله، مثلا لو جحد بعضه وأقر ببعض حكم بكفره، حكم بكفره كما قال الله تبارك وتعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاب مهين. فمن آمن ببعض وكفر ببعض علمنا يقينا أن إيمانه ليس بحق، لو كان إيمانه حقا لم يكن هناك فرق بين ما آمن به وكفر به، وإنما هو لمجرد هواه. إذن من جحد شيئا من الشريعة الإسلامية فإنه كافر ولو آمن بالبعض. ولكن لاحظوا أن هذا مشروط بالعلم، فإذا انتفى العلم وجحده لعدم علمه لم يكفر حتى يتبين له الحق، لأن الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وكذلك أيضا يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا بين لهم ما يتقون ولم يتقوه حينئذ حكم بضلالهم، أما أنه يظلهم جل وعلا قبل أن يبين لهم ما يتقون هذا لا يمكن، لأنه ليس مما تقتضيه حكمة الله وعدله. ويقول تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ويقول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأخذ أهل العلم بذلك فقالوا من نشأ بالبادية أو بدار كفر وجحد ما هو معلوم عند المسلمين بالضرورة فإنه لا يكفر حتى يعرف به، فإذا عرف به وتبين له ثم أنكر حينئذ يكفر. وهذه مسألة يجب علينا يا إخواننا أن نتأملها، لأن بعض الإخوة الغيورين على دينهم يحكمون بالتكفير على سبيل الإطلاق، وهذا خطأ، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وأيضا الحكم بالتكفير حكم من أحكام الله، لأن قولك عن هذا الرجل إنه كافر كقولك عن هذا الطعام إنه حرام أو إنه حلال. الحكم لمن بالتكفير والإيمان؟ لله. فلا يجوز أن تكفر إلا من كفره الله ورسوله، بل ولا أن تفسق إلا من فسقه الله ورسوله، فالأمر ليس إليك. الحكم على العباد بيد خالقهم سبحانه وتعالى، إن حكم عليهم بالكفر أو الفسق فاحكم به وإلا فلا. كذلك أيضا من شروط التكفير أن لا يوجد مانع منه، فإن وجد مانع من التكفير لم يكفر، لأن العلم شرط، العلم بما يوجب الكفر شرط، كذلك انتفاء المانع شرط، فإن وجد مانع يمنع من التكفير لم يكفر. والموانع كثيرة، منها الإكراه، لو أكره رجل على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ما تقول يا حسين؟ ما يكفر بنص القرآن وإجماع المسلمين. كذلك أيضا أن لا يحول دون إرادته حائل، بمعنى أن لا يكون هناك حائل يمنعه الإرادة والقصد، فيكون خرج منه الكفر بغير قصد، فإذا خرج منه الكفر بغير قصد يكفر ولا لا؟ لا يكفر، ولو كان كفرا صريحا كالشمس مدام بغير قصد، مثل أن يكون غاضبا غضبا شديدا أو فرحا فرحا شديدا أو خائفا خوفا شديدا فيطلق الكفر من غير إرادة، فهذا لا شك أنه لا يكفر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في فرح الله بتوبته فرح الله بتوبة عبده المؤمن أنه كرجل أضل بعيره وعليها طعامه وشرابه فلم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت، ثم استيقظ وإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بالخطام وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما تقولون في هذه الكلمة؟ ولا إيمان؟ كفر. يعني لو قال أنت عبدي فقط كفر، كيف أنه قال أنت عبدي وأنا ربك أيضا؟ فادعى لنفسه الربوبية ولربه العبودية، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فالحاصل من هذه المسائل وما يشعر بيادنا الكافرون، يجب علينا أن نقول إن التكفير لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذا الأمر أي اعتبار وجود الشروط وانتفاء الموانع ليس خاصا في مسألة التكفير، أظن نعلم جميعا أنه عام. أولا كل الأشياء ما تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. طيب هلك مفتوحة الأقصى؟ لا أظن ما يضبط. نعم
لكن لا
يجهل. نعم إذا بقينا هذه المسألة التي ذكر الله عبد الرحمن، يمكن إذا ادعى الجهل ومثله لا يجهله هل يقبل؟ لو كان والله ما علمت إن هذا مثل واجب، لو علمت أنه واجب ما جحدته، نقول الحمد لله إذا قلت هكذا فأنت الآن تبت، فأنت الآن تبت ما دمت تقول أنا ما علمت أنه واجب، ولو علمت أنه واجب ما جحدته، فالآن ما أقررت به، فالآن أقررت به، واضح؟ لكن لو أنه جحده رأسا قبل أن نطالبه، إذا كان مثله لا يجهله فهو كافر. لو جحد تحريم الزنا وهو ناشئ في البلاد، في البلاد الإسلامية المحافظة، إنسان نشأ مثل في بلاد إسلامية محافظة تحرم الزنا ونشأ فيها، وقال إن الزنا حلال، ما تقولون؟ هذا لا يعذر، لأنه نشأ في بلاد إسلامية محافظة. في بلاد إسلامية متهتكة أسواق الزنا فيها مفتوحة وجحد تحريم الزنا، يعذر؟ ها؟ إيه، هذا إنسان عاش في هذه البلاد وشاف أن مثل فيها أسواق دعارة مبيحة للزنا ولا يدري. نقول نعم، مدام في شبهة فإن الحدود تدرى بالشبهات، والإنسان المسلم هو مسلم ولا يمكن نخرجه من الإسلام إلا بيقين. ها؟ ايش؟ على تحريم الزنا اذا كان يدعي عنها، اذا كان يدعي عنها كيف يقول نجاهد؟ يدعي عنها فهو داري، ها؟ ابدا. يعني اذا كان نزلنا معروفا، الان تحريم الربا، لو نشأ الإنسان في بلاد كلها مثلا ربوية تتعامل بالربا بالبنوك وغيره، وكان أنا والله ما أعرف أنه حرام، يمكن يصير هذا حق؟ نقول يمكن، الإنسان إذا عاش في شيء ما يدعى. الآن مثلا الذين نشأوا في بلاد ينتحل علماؤها طريق الأشاعرة، أتعلمون أنهم لا يدرون عن مذهب أهل السنة شيئا؟ نعم، ما يدرون عن مذهب السنة شيئا، يحسبون هذا هو الحق، حتى ان منهم من يؤلف ويقول ان مذهب السنة والجماعة ينحصر في مذهب الأشاعرة والماتريدية، لانه جاهل، وهذه بلية عظيمة مسألة الجهل. نعم شيخ. نعم،
من يؤلف هل هو يكون معذور لانه اصبح يعني طالب علم؟
ايه، قد يعذر أحد، لأنه يعني إذا صار هذه البلاد علماء على هذه الطريقة وليس هناك كتب يقرأها، هذا من جنس الذي عاش في بلاد كفر وليس عنده كتب من كتب الإسلام. الجهل واحد، لأنه قد لا يطرأ على أبالهم إطلاقا إن هناك مذهب ثالث غير المذهبين، يعني ما يطرأ على أبالهم. عندنا الآن عند العامة، ولا دعنا عاد من طلبة العلم، العامة يظنون ما هناك مذهب إلا مذهب الحنابلة، حتى إن بعضهم سئل في حضرة الملك عبد العزيز رحمه الله قديما، بعض العامة قال له هالملك يمزح عليه، ما هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مذهب النبي صلى الله عليه وسلم حنبلي قرص. نعم، وش يدري؟ يحسن ما يوجد في الدنيا طريق إلا طريق الحنابلة. المهم أن مسائل الجهل هذه ما لها حد، والحمد لله الإنسان ما دام أنه يمكن أن تجد مخرجا من تكفير المسلم فاسلك، إنما عاد إذا أصر وعاند هذا شيء آخر. نعم، إذا جزء من ما يختص به الله لغيره فيكون مشرك. لو ادعى ايش؟ لا، اذا ادعى الجهل احنا ننظر، اذا كان مثله يجهله فانه نقول الان علمت، لان مسألة دعوة الجهل لأخوانا مشكلة، اذا ادعى الجهل نقول له الان علمت فأقر، الان علمت فأقر، ما يكفر. اذا ادعى الجهل ومثله يجهله ما يكفر، اما اذا كان مثله لا يجهله نقول كذبت في دعوك الجهل، لكن الان اقر بالعلم بما يقتضيه العلم.
يعني مثلا قرية كاملة تدعو أصحابه.
نعم، لا نحكم بكفرهم في ظاهر الحال، إذا كان مثلهم لا يجهلها. أما إذا كانوا جاهلين فلا نحكم بكفرهم، لكننا ندعوهم إلى الحق. فإذا أصروا قال والله ما نقبل منكم هذا، هذا دين جديد، نحن على ما كان عليه آباؤنا، حينئذ كفرنا. نبدأ بالدرس الجديد الآن.
إذا ما صدقوا،
إذا ما صدقوا،
إذا قلت الإخوة لا صدق يعني صدقني أنا
يعني عدم ثقة بك،
إيه نعم،
فهذا يعرق أمام الله.